بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج العلمي وهذه الدورة العلمية وهذا الموضوع المعنون بعنوان الوسطية تأصيل وتأسيس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والحاجة أيها الأحبة الأفاضل إلى الإقبال على العلم في هذه الأيام خصوصا من الحاجات الملحة جدا، فانهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر، واصبر على نيله صبر المجد له، فليس يدركه من ليس يصطبر. أحبتي الأفاضل، موضوع هذه المحاضرات الوسطية تأصيل وتأسيس. قد يقول القائل: ما فائدة الكلام عن مثل هذا الموضوع؟ سيأتي معنا أيها الأحبة الأفاضل أن من علامات أو من الأمور التي تقع في آخر الزمان أن الفتن الكثيرة تقع، والناس تجاه هذه الفتن قد يكون بعضهم ينظر إلى المسألة بنظرة المتشدد الذي يغلو في هذه المسألة، وبعضهم ينظر إلى بعض المسائل الشرعية الدينية نظرة المفرط المضيع الذي لا يرفع رأسا للمسائل والأمور الشرعية. لذلك جاء الحديث عن موضوع مهم، ألا وهو الوسطية. ومعنى الوسطية أيها الأحبة الأفاضل أن يكون الإنسان على الطريقة الصحيحة التي كان عليها سيد هذه الأمة نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي كانت عليها القرون المفضلة الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا بد أن ننتبه أن الكلام عن الوسطية لا يعني سلمكم الله أن يكون الإنسان وسطا بين قولين، يعني عندنا قول مثلا يقول بالوجوب وعندنا قول يقول بالاستحباب، إذن يكون الإنسان وسط فيقول بالإباحة، أو مثلا عندنا قول يقول بالركنية وعندنا يقول بعدم مشروعية العمل. أضرب أمثلة فقط بارك الله فيكم، فيأتي لنا قائل ويقول: إذن المسألة لابد أني ألتزم القول الوسط، أي الذي يكون بين هذين القولين، ولا يصح مثل هذا. فالوسطية معناها أن يكون الإنسان على الطريقة الصحيحة. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. فإذن الوسطية أن يلزم الإنسان خير الطرق، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة الأفاضل، هذا هو تعريف الوسطية. أيضا جاء في فضل الوسطية نصوص كثيرة في القرآن والسنة. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومر معنا أن أمة وسطا أي عدلا خيارا، من خيرة الأمم وخيرة الناس في هذه الدنيا هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إلى الطريق الصحيحة التي لا اعوجاج فيها ولا ميل فيها، بل فيها إصابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ففي طريقة القرآن بعد عن تشدد المتشددين والرهبانية المبتدعة، وبعد أيضا بارك الله فيكم عن الانسلاخ من الدين، وأن يكون الإنسان والعياذ بالله لا يبالي بدين الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، وإلى الطريق المستقيم، وإلى الصراط القويم. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم قال: هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، يعني جعل الخط هكذا مستقيم، ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال. الخط المستقيم قال هذه سبيل الله، الخطوط التي عن اليمين وعن الشمال قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ وإن هذا صراط وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبل متنوعة ومتعددة، والطرق كثيرة جدا، والظلمات كثيرة، والغواية لها دركات متعددة. نسأل الله العفو والعافية. وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فالموفق من عباد الله من ترك هذه السبل ولزم الجماعة ولزم ما عليه نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. بعض هذه الفرق عندها جانب التشدد والغلو، وبعض هذه الفرق عندها جانب الانسلاخ من التقيد بالأوامر الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الموفق يلزم أمر الله عز وجل ويلزم الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء عنه أنه ذم الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات ألقط لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سبب هلاك من كان قبلنا مجاوزة الحد وعدم التقيد بما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة قد تكون يسيرة في نظر بعض الناس، رمي حصى الجمار، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ألا نتجاوز في حجم الحصات الحد الشرعي، فكيف بمن يتجاوز الحد الشرعي في مسائل تتعلق بالتكفير والتفسيق والتبديع والقتال والدماء وغير ذلك. فهذا لا شك ولا ريب أنه خالف وسطية أهل السنة والجماعة، بل الوسطية العظيمة الموجودة في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فلما غلوا وتركوا ما أمر الله عز وجل وقع فيهم الشر العظيم وذمهم الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الشيطان كما في حديث ابن مسعود يتربص بعباد الله سبحانه وتعالى فيوقعهم في السبل الردية فيسلكونها. قال وهذا نقله الخطابي في كتابه وأسنده الخطابي في كتابه العزلة عن رجل يقال له ابن عائشة، ماذا قال هذا الرجل؟ قال ما أمر الله تعالى عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزعته، أي إذا نظر الإنسان إلى الأمر الشرعي وسوس إليه الشيطان بأمره. ما هما؟ قال فإما إلى غلو وإما إلى تقصير، فبأيهما ظفر قنع. إما أن يغلو الإنسان ويتشدد، وإما أن يقصر الإنسان في لزوم ما أمر الله. بأيهما ظفر الشيطان؟ قنع، لأنه أوقع هذا الرجل في مخالفة الهدي النبوي. لذلك ابن القيم في كتابه مدارج السالكين ماذا يقول؟ يقول ودين الله بين الجافي عنه والغالي فيه، والوادي بين الجبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. وكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أن الموفق من عباد الله عز وجل من ينتبه إلى جميع هذه السبل. فإن بعض الناس قد ينتبه ويركز في الرد على الفئة التي تنسلخ من دين الله، ويتساهل في الرد على الفرق التي تغلو في دين الله وتتشدد وتتجاوز الحد. وبعض الناس قد ينتبه إلى الفرق التي تتجاوز الحد وتتشدد وتخالف أمر الله، ويغفل وتنطلي عليه حيل وألاعيب من يريد الانسلاخ من دين الله سبحانه وتعالى. فعلى طالب العلم أن يضبط هذه الأمور وأن ينتبه لهذه المسائل. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الآن سنتكلم عن الشق الأول. ما هو الشق الأول؟ التشدد والغلو في دين الله عز وجل، عندما يشدد الإنسان على نفسه، يأتي بأشياء فيها شدة ويقول بأنها من دين الله وليست من دين الله سبحانه وتعالى. فمرد فعله قد يكون في جوانب إلى كثرة العمل وزيادة العمل غير المشروع. فهذا بارك الله فيكم هو الجانب الأول. أولا أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن ننتبه أن الكلام عن مسائل التشدد في دين الله ليس من باب التشهي والحديث المرسل. أهل العلم عندما يتكلمون عن التشدد في دين الله ينطلقون من أسس وضوابط شرعية، لا ينطلقون في الكلام عن هذه المسائل بالأهواء المحضة، حاشاهم من ذلك. وللأسف الشديد بعض الناس إذا أراد أن يتكلم عن التشدد تكلم بالهوى والبعد عن الدليل. كيف بالهوى؟ هو يتصور أشياء فيرى بأن من يخالف هذه الأشياء متشدد وأنه لم يلزم الهدي النبوي، وأضرب على ذلك أمثلة. الآن لو جئت إلى بعض الناس وحدثته عن بعض المحرمات، فقلت له الربا حرام وشرب الخمر أمر محرم والزنا أمر محرم، قد يقول لك بعضهم شددت علينا، هذا من التشدد في دين الله عز وجل. طبعا هذا الكلام كلام مردود وكلام باطل عاطل لا يلتفت إليه أصلا، لأن صاحب هذه المقولة وصف هذه الأقوال بالتشدد من خلال التشهي واتباع الهوى. بعض الناس مثلا إذا سمع بعض الأحكام الشرعية يقول هذا تشدد، يعني مثلا المحرم إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فحجه باطل، وعليه أن يكمل الحج، وعليه أن يحج من قابل وأن يفدي الفدية المغلظة، يعني يذبح بدنه، في قول جماعة من أهل العلم، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبعض الناس ممن لا علم عنده يقول هذا تشدد عظيم. لا يا أخي الكريم، هذا ليس بتشدد، بل قولك هذا فيه كلام عن التشدد بالتشحي. مسألة أخرى، الآن قد تعرض على بعض الناس معاملة مالية وتكون هذه المعاملة محرمة، ونفسه تميل إلى قبول هذه المعاملة، فترى بعضهم يصف من يحرم عليه هذه المعاملة بأنه متشدد، وهذا طبعا كلام لا يلتفت إليه أصلا. لماذا؟ لأنه كلام بالتشهي، كلام أساسه اتباع الهوى. وأهل العلم عندما يحذرون من التشدد يحذرون من التشدد من خلال نور الدليل ومن خلال الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا مسألة أخرى، إن الكلام عن مسائل التشدد ليس فيه مجاملة لفلان أو مجاملة لعلان، فإن بعض الناس قد يلبس عليه الشيطان إذا سمع بعض العلماء أو بعض المشايخ يذم الفرق والجماعات المتشددة المتحزبة التي تغلو في بعض المسائل والقضايا، قال هؤلاء يريدون أن يجاملوا السلطان ويريدون أن يجاملوا ولاة الأمر، لذلك يتكلمون عن هذه المسائل، وهذا طبعا من الظلم البين ومن الافتراء. فالكلام في مثل هذه المسائل ينطلق من باب الديانة والتقرب إلى الله عز وجل، وليس من باب مجاملة فلان أو مجاملة علان. انظروا سلمكم الله إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، كان يحارب الخوارج، الخوارج خرجوا على علي فحاربهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماذا يقول؟ قال كما في صحيح البخاري، إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. هذه كلمة عظيمة من أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. ما قال له من حوله من أتباعه الصادقين، ما قالوا له: يا أمير المؤمنين، أنت حكمت على هؤلاء بالتشدد والغلو وذكرت هذا الحديث لأنهم يقاتلونك ويحاربونك، ما قالوا له هذا. هم يعلمون صدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك على الإنسان أن ينتبه، وعلى طالب العلم أن ينتبه، أن الكلام في ذم التشدد أو في ذم التفريق ليس المقصود منه مجاملة فلان أو علان، وإنما المقصود منه أن يتكلم الإنسان وفق دين الله عز وجل. تجد بعض الناس يريد أن يتزلف إلى بعض المترفين فيبدأ ويتكلم في ذم التشدد، أو يبدأ يمدح الانسلاخ من دين الله عز وجل، وهذا أيضا كلام سيسأل عنه الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالكلام عن هذه الأمور ديانة لله سبحانه وتعالى. لذلك تجد صاحب العقيدة الطيبة لا يتذبذب ولا يتغير على موقف واحد يلزم ما أمر الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأمور ليست من مسائل المجاملات. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، إن وصف الإنسان غيره بالتشدد وهو كاذب في هذا الوصف، وزعم أن هذا القول فيه تشدد عظيم وهو كاذب في هذا، وإنما هو متبع للهوى، وإنما هو يحابي في دين الله عز وجل، فهذا قد أتى بابا عظيما من أبواب الإثم ومن أبواب الكبائر، نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فالإنسان ينتبه في هذه الأمور، لا تكذب على الله عز وجل وتقول هذا تشدد وليس بتشدد، أو هذا تفريط وليس بتفريط، وإنما كن صادقا مع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يذم من ينسلخ من دين الله عز وجل، فإذا قلت له: يا فلان تكلم عن الطرف الآخر، حذر من جماعات الغلو، لأن بعض الناس يغتر بها، وبعض هذه الجماعات لها سطوة من ناحية التأثير في الناس، فتجده يقول: لا هذا ليس بتشدد، ويتأول لهم ويخرج لهم الأعذار ويستخرج لهم المبررات. فنقول له: اتق الله عز وجل، لا تلبس الحق بالباطل ولا تخادع الناس، وإنما كن صادقا في حث وحظ الناس على لزوم دين الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول لنا: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فالإنسان إذا افترى على الله الكذب سئل عن ذلك، نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عندما نتكلم عن الوسطية وعن لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نوضح للجميع أن هذا الدين شامل كامل لجميع أمور الحياة ولجميع ما نحتاج إليه فيما يقربنا إلى الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإنك أيها الموفق قد تجد من يتشدد في هذه المسألة، وفي نفس المسألة من يفرط فيها، فالزم الوسطية الحقة، والزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فدين الله عز وجل كامل شامل لجميع نواحي الحياة. أيضا بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل ما نحتاج إليه، وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية أن يلزم الإنسان الهدي النبوي، لا يشاد هذا الدين ولا يضيع ولا يفرط في دين الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. أيضا جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه موقوفا عليه أنه قال تركنا، يعني من قول أبي ذر، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما نحتاج إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من سلوك الطرق المنحرفة والطرق التي فيها مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فلا يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل قد هلك وظل وأظل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لنحرص دائما وأبدا على لزوم دين الله سبحانه وتعالى. وما سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا جميع ما نحتاج إليه. يقول أهل العلم إما تأصيلا وإما تفصيلا، إما ذكرت أمور تأصيلية قواعد شرعية عامة تندرج تحتها مئات وعشر مئات بل آلاف المسائل، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا تفاصيل بعض الأمور ونص على أمور مخصوصة وبين حكمها. فلذلك هذا الدين شامل كامل لجميع نواحي الحياة، نطبقه في جميع المواقف. أيضا بارك الله فيكم، جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رجلا قال له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء حتى آداب قضاء الحاجة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لكم؟ فسلمان الفارسي ما جار هذا الرجل ورد عليه بغضب وانفعال، قال نعم علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء، فكل ما نحتاج إليه مما يقربنا إلى الله عز وجل بيّنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم، اعرض أعمالك التي تعملها وتتقرب بها إلى الله عز وجل على هذا المعيار الدقيق، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم بأنك إن ملت عن هذه الطريق وقعت في الانحراف. لا تحابي نفسك، انظر هل يوجد عندك تشدد وغلو ومجاوزة الحد وإعطاء بعض الأمور أكثر مما جاءت الشريعة بها، أو أنك ممن يضيع ويفرط في دين الله سبحانه وتعالى. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أن الحاجة إلى هذه الأمور تعظم وتزداد، خاصة عند وقوع الفتن وعند وقوع الهرج والمرج. تجد العلماء من أهل الرسوخ في العلم يثبتون في هذه الفتن، فتجد بعض العامة يتكلم عليهم هذا الشيخ ما يفهم شيء، هذا الشيخ ما يعرف شيء. فإذا انجلت الغمة تبين أن هؤلاء العلماء كانوا حقا وفعلا وصدقا من أهل الرسوخ في العلم، وفقهم الله، ثبتهم الله سبحانه وتعالى. عندما جاءت بعض الأحداث السياسية الضخمة وتكلم جماعة من المشايخ الكرام عن عدم المشاركة في هذه المظاهرات أو هذه الثورات وإلى حقن الدماء وتحريم الاعتداء على الدماء، بعضهم تكلم بكلام قبيح، قال أنتم تجاملون بعض الظلمة وتجاملون بعض الطغاة وأنتم جبناء وأنتم لا تصطعون بالحق، حتى أن بعض هؤلاء ما كان يقول الشيخ فلان، كان يقول نسأل الله العفو والعافية الشيك فلان، يقصد أن هؤلاء يقبضون شيئا من الأموال كي يفتروا على الله الكذب. والذين يتكلم عنهم هؤلاء أقوام وأشخاص من خيرة علماء هذه الأمة، شابت لحاهم في طلب العلم والعبادة والدعوة إلى الله عز وجل، لهم من العمر 70 سنة أو 80 سنة، وبعضهم يعلم الناس دين الله عز وجل منذ أكثر من 50 سنة، فكيف يتكلم الإنسان عن هؤلاء؟ فهذا من تلبيس الشيطان على هؤلاء وعلى هذه الفرق وهذه الجماعات وهذه الأحزاب. والعجب العجاب أنك تجد عند بعض مسائل الفتن وبعض الفتن المدلهمة الكبيرة أنك تجد من كان يغلو ومن كان يضيع يتفقان ويتواطآن على مخالفة من يدعو الناس إلى لزوم دين الله سبحانه وتعالى. والعجب العجاب أن بعض الفتن والثورات لما وقعت في بعض البلدان خرج من ينتمي إلى جماعات الغلو والتشدد في هذه الثورات، وخرج أيضا بعض من كان مشهورا بالطرب والتمثيل وضعف التمسك بالدين أيضا يؤيد هذه الثورات، بل بعض من عرف بالأفكار التي يسميها الناس الأفكار العلمانية أو الأفكار المنفلتة التي ما تتقيد بالضوابط الشرعية شارك أيضا في مثل هذه الأمور، وهذا كله تمحيص للناس. من ثبت على دين الله فهو الموفق، ومن وقع في مخالفة دين الله وجرفه السيل فهذا عليه أن يراجع نفسه، فإن لم يتداركه الله عز وجل برحمة منه وفضل هلك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض ابن سارية: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ستسمع اختلاف كثير وكبير، وستأتي معنا بعض النماذج. يتعجب الإنسان كيف في أشخاص يقولون بمثل هذه الأقوال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا المخرج من هذه الفتن. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن آخر الزمان: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. وأيضا في صحيح البخاري باب بوابه البخاري: لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. ثم أورد تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالقبر فيقول: يا ليتني مكانه. فهذا أمر بارك الله فيكم أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، ما المخرج من هذه الفتن؟ فتنة الغلو وفتنة التفريط، فتنة التشدد، وفتنة انسلاخ بعض الناس من التقيد بنصوص الشرع والدين. ما المخرج من ذلك؟ أن تلزم أمر الله، وأن تعرض أعمالك على الميزان الدقيق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا تحابي نفسك، وأن تكون من أهل الصدق في الديانة لله سبحانه وتعالى، وأن تطبق الحق على نفسك ولو كان مرا ثقيلا على قلبك وعلى نفسك. فإن الشيطان قد يأتي للإنسان بمبررات مختلفة جدا ويوقعه إما في غلو وإما في تفريط، فلذلك لا تحابي نفسك ولا تتبع الهوى، والزم دين الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أيها الأحبة الأفاضل أنه إذا استجدت بعض الفتن بعض النفوس تجد أن لهذا الأمر لذة، يعني يشرئب لهذه الفتن ويخوض فيها ويقوم ويقعد، ويجد بأن هناك حدث جديد يستطيع أن يعني يشغل نفسه ووقته بهذا الحدث الجديد. وهذا طبعا أيها الأحبة الأفاضل قد يكون فيه اتباع للهوى، لأن الإنسان قد يخوض في هذه الفتنة فيجرفه السير القوي. لذلك نجد هدي الصحابة أن الفتن تجتنب، يفرون منها ويسألون الله أن يثبتهم، ويبتعدون ابتعادا كبيرا عن الخوض فيها، ويذكرون الناس بلزوم دين الله عز وجل وبلزوم طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الموفق الذي يواجه هذه الفتن، والذي يتعامل مع هذه الفتن ليس بمنطلق عاطفي، وإنما باتباع هدي ونبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.